بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب الصيام زاد المستقنع باختصار المقنع، والذي وقفنا فيه على جملة من مسائل التي تتعلق بمكروهات الصيام ونحوها. وتكلمنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة حول مسائل تتعلق بالجماع والكفارة وما يتعلق بأحكام الجماع في شهر رمضان، وسنكمل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء ما يتعلق ببعض مسائل مكروهات الصيام، ونستكمل بعض مسائل كذلك الجماع. يقول المصنف رحمه الله: أو جامع من نوى الصوم في سفر أفطر ولا كفارة. هنا المصنف رحمه الله يصير إلى قضية من نوى الصوم ثم سافر في أثنائه، فله أن يجامع ماذا؟ زوجته. أو كانت المرأة ربما كانت حائضة ثم بعد ذلك طهرت وأمسكت بقية يومها، فإن الحكم يكون عليها بمثل حكم المسافر. فمن نوى الصيام ثم أفطر بعد ذلك، أو كان متلبسا بمانع يحول دون، أو كان صائما ثم بعد ذلك سافر أو نحو ذلك، فعلى كلام المصنف هنا إن حصل الجماع في أثناء السفر قال أفطر ولا كفارة. ما السبب؟ لأن المسافر حيباح له الفطر من الأكل والشرب، فكذلك يباح له ماذا؟ الجماع كذلك، ولا تلزمه الكفارة على الصحيح من أهل العلم، من كلام العلماء أي يجوز له الفطر ولا يلزم ماذا؟ بالكفارة. وللعلماء أيها الإخوة تفصيل، أو عند بعض العلماء تفصيل في الوسائل. قالوا: أولا، من جامع وهو ينوي الفطر أصلا فهذا لا إشكال، يعني أنت مسافر ونويت الفطر وجامعت، هنا لا إشكال في المسألة. إنما الإشكال أيها الإخوة متى يريد؟ يريد عندما أنت تكون مسافر وأنت لا تنوي الفطر أصلا، وجامعت وأنت لم تستحضر كونك مفطرا، إنما أنت تشعر أنك ما زلت صائما، أو أنك نويت السفر، أو أنك نويت الصيام، أو لم يخطر ببالك أصلا أنك أنت ماله مسافر. فهنا العلماء يفرقون بين القضية، بين من يسافر ويجامع وهو ينوي الفطر، وبين من يسافر ويجامع وليس في باله أصلا أن يفطر، إنما وقع له هذا الشيء عرضا، يعني سافر مثلا واجتمع بزوجته في، يعني كان في فندق أو في مكان سفر، لم يخطر بباله أنه أصلا صائم فحصل منه الجماع. فهنا الجماع وقع مع شعوره هو بإخلاله كونه ماذا؟ صائم. ولو سألته قلت لك أنت مسافر قلت والله ما جعل بالي أصلا أني مسافر. فهنا بعض العلماء يفرق بين الحالتين، والحقيقة أيها الإخوة أن هذا تفريق لا دليل عليه، فمدام كونه تلبس بالسفر فهو مخير بين أن يفطر بنفسه أو ينوي الفطرة، أو يقع منه الفطر عرضا ولا يستحضره. فالمسافر مثلا إن نسي ثم أكل وجاء في باله قال خلاص أنا مدامني أكل سأفطر، أو أنا صائم لا خلاص خلني أنا أكمل يومي وأفطر، فله ذلك، فالله سبحانه وتعالى قد خيره في هذه المسألة. فهذا التفريق حقيقة ذكره صاحب الفروع وهو رواية الإمام أحمد أنه فرق بهذا التفريق، لكنه تفريق لا دليل عليه. قال المصنف رحمه الله: أو جامع في يومين وكرره في يوم. قال: فيكفي هنا في واحدة وفي الثانية وفي الأولى ماذا؟ اثنتين. قال: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى ماذا؟ اثنتين. الآن شرع المصنف رحمه الله في الحديث عن مسألة تكرار ماذا؟ الجماع. الرجل أيها الإخوة إن وقع منه الجماع في أثناء صيام رمضان أو في شهر رمضان لا يخلو هذا الجماع من عدة أحوال كما ذكر المصنف: إما أن يكرر الجماع في اليوم الواحد أكثر من مرة ولا يكفر، يعني جامع الساعة 10 صباحا ثم جامع الساعة 2 ظهرا أو جامع في أثناء العصر، فهو كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر بينهم. الحالة الثانية أن يكرر الجماع في يوم واحد ويكفر في أثنائه، يعني جامع الصباح عتق رقبة ثم جاء الظهر ماذا؟ أمسك بقية يومه، جاء وقت الظهر وجامع مرة ماذا؟ أخرى، فكفر في الأولى ولم يكفر في الثانية. الحالة الأولى والثانية كلها تقع فيما لو كان الجماع في يوم واحد، وقد يقع الجماع في أيام مختلفة، فهو يجامع اليوم الأول من رمضان ثم يجامع اليوم الثاني ثم يجامع ماذا؟ اليوم الثالث وهكذا. نأتي إلى الصورة الأولى، إذا جامع في أيام، أو نبدأ بالأخير ثم نرجع الأولى، إذا جامع في أيام مختلفة، كان جامع في اليوم الأول والثاني والثالث أو جامع في أيام متفرقة من الشهر، يعني جامع في أول الشهر أوسطه آخر، فهنا في قول جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه تلزمه عن كل يوم كفارة مستقلة. كفارة ماذا؟ مستقلة، لأن كل يوم وقع ماذا؟ وقع في يوم مستقل يختلف عن اليوم الآخر. فهو إن جامع زوجته في اليوم الأول هذا له كفارة، ثم جامع في وسط الشهر له كفارة ماذا؟ مستقلة. والعلماء يقولون إن خطاب الشارع توجه إليه في كل يوم بيومه، كل يوم بيومه، فأصبحت العبادة هنا مستقلة منفصلة. واضح أم لا؟ هذه الحالة الأولى. وذهب بعض العلماء، وهذا ذكره الخرقي ابن أبي موسى وذكره كذلك صاحب الفروع، وهو عند قول عند الحنابلة أنه إن جامع في أيام منفصلة أنه تلزمه كفارة واحدة، ولكن هذا القول يبلغ فيه ضعف حقيقة والأدلة لا تسنده. الصورة الثانية: إذا جامع في اليوم الواحد أكثر من مرة ولم يكفر، مثل جامع في الساعة 10 ثم في 12 ثم جامع في وقت العصر، فهنا الصحيح من أقوال العلماء أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة. والسبب في ذلك أنه بعد جماعه الأول أصبح ماذا؟ أصبح مفطر، وإذا أفطر فله أن يستبيح ما يستبيحه ماذا؟ المفطر. فتكريره للجماع هو تكرير في وقت وقع رخص الشارع له فيه أصلا ماذا؟ الفطر. فهو لما جامع في الساعة 10 صباحا أصبح مفطر الآن أصلا، فجاء كرر الجماع، كرره وهو على حالة فطر، فلا إشكال في المسألة. الإشكال أيها الإخوة يقع في الصورة الثالثة، وهو أنه إن جامع في أول النهار ثم كفر عن جماعه راح واعتق رقبة. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة. من أهل العلم من قال أنه يجب عليه الكفارة لأنه كفر ماذا؟ عن جماعه الأول، فأصبح بريء الذمة من أي تكليف يتعلق بالكفارة، بريء الذمة خلاص. فلما كررها ألزمناه بكفارة ماذا؟ أخرى عن جماع وقع منه مرة أخرى. القول الثاني أنه لا يجب عليه إلا كفارة واحدة، قالوا لأنه في حكم المفطر أصلا، حتى لو كفر هذه الكفارة لا تخرجه من حالة كونه متلبسا بالإفطار، فلا معنى شرعا أن نأمره بكفارة أخرى وإن حصل منه التكفير. فالتكفير عندما يقع من الجماع الأول لا ينفي أنه يجوز له أن يجامع ثانية وثالثة ورابعة. وبعض العلماء قالوا إن هذا من باب الزجر والتأديب حتى لا يفتح الباب في الاستهانة بشهر رمضان فيقع منه الجماع ويستهين بهذا الأمر فيكرر هذا الأمر دون رعاية لحق الشارع. نحن نقول أيها الإخوة هذا الكلام جميل لكنه في التقرير الفقهي غير صحيح، فأنت لا تستطيع أن تلزم إنسان بكفارة أو تلزمه بتكليف شرعي بلا دليل، وهو عندما جامع في المرة الثانية جامعها بناء على إذن الشارع له وعدم دليل ما يوجب ماذا؟ ما يوجب أن يقع فيه مرة ثانية أو ثالثة. فأنت المسافر مثلا لا تستطيع الآن تأتي تتحكم فيه تقول له يا أخي السفر ليس فيه مشقة فلماذا ماذا يفطر. نحن نقول أيها الإخوة الله جل وعلا الذي أباح للمسافر أن يفطر يعلم جل وعلا في سابق علمه أنه سيأتي زمن فيه طائرات ويأتي زمن فيه وسائل رفاهية ويأتي زمن فيه السفر يكون ميسورا، ومع ذلك الله جل وعلا أذن للمسافر ورخص له أن ماذا؟ أن يفطر. فلا تستطيع أنت أن تمنع الصائم من شيء دلت الأدلة على جوازه، وهذه مسألة مهمة في هذه القضية. قال رحمه الله وكذلك من لزمه الإمساك ماذا؟ إذا جامع. من كان يلزمه الإمساك، وهذا المصنف رحمه الله ذكره على رأي من يرى على أن المسافر إذا قدم من سفره كما ذكرناه لكم سابقا فإنه يلزمه شرعا ماذا؟ أن يمسك. وكذلك المرأة إذا طهرت من نفاسها أو طهرت من حيضها وبقي لها وقت أنه يلزمها ماذا؟ الإمساك بقية اليوم. المصنف هنا يذكر هذه المسألة بناء على تلك. قال وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع فإنه ماذا؟ فإنه تجب عليه الكفارة هنا. كذلك لو كانت المرأة حامل يجب عليها الإمساك، فعلى كلام المصنف أنه تجب عليها الكفارة، وهذا هو القول الأول. السبب في ذلك أيها الإخوة، أو ما السبب في رأي بعض الحنابلة أنهم يرون المسافر إذا قدم وأصبح مقيما وتوجه إليه خطاب الشارع وأمسك بقية يومه أنه لا يجامع؟ قالوا السبب في ذلك أنه مدام أصبح مقيم فأصبح في حكم ماذا؟ الصائم، فلا يجوز له شرعا لا أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يجامع. ولو حصل منه الجماع فإننا نلزمه بالكفارة بمثل إلزامنا ماذا؟ الصائم، لأنك تمنعته عن الطعام، فمن باب أولى أن تمنعه عن الجماع، وإن منعته عن الجماع فمن باب أولى أن تلزمه بالكفارة. وهذا هو القول الأول. القول الثاني وأنه لا يجب عليه لا الكفارة ولا يجب عليه كذلك الإمساك كما ذكرنا ذلك سابقا. أما لا يجب عليه الإمساك لعدم ورود الدليل بوجوب الإمساك عليه، هذا أولا. ثانيا هو أفطر في أول النهار، أفطر في أول النهار، وكونه أصبح مقيما ليس معنى ذلك أن إفطاره الأول يلغى. وعلى ذلك ذكرنا لكم قديما أن بعض العلماء يلمز فيقول شخص في وسط نهار رمضان مقيم له أن يجامع ولا كفارة عليه، قالوا هو المسافر إذا قدم، طبعا وزوجته طاهرة، هو المسافر إذا قدم من سفر في أثناء النهار وكان قد أفطر طبعا في أثناء السفر، فهذا يجوز له الجماع ولا تجب عليه الكفارة ولا يلزمه أن يمسك بقية يومه. ومن باب الفائدة يا إخوة، هذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد، لا هو القول الأول. قال ومن جامع وهو معافى ثم مريض، قال أو جن أو سافر لم تسقط. الآن شرع المصنف رحمه الله في مسألة مهمة جدا من المسائل التي تقع، وهو من جامع في أثناء شهر رمضان ثم بعد ذلك طرأ له عذر من الأعذار، فهل يعفى عنه جماعه الأول بسبب عذره هذا ولا نلزمه بالكفارة؟ مثال ذلك من جامع وهو في كامل عافيته ثم طرأ له عذر فأفطر، أو جامع في أثناء النهار فأصابه ماذا؟ الجنون، أو جامع في أثناء النهار ثم طرأ له سفر فسافر. أين الإشكالية في القضية؟ الإشكالية أنه انتقل من كونه شخص وجب عليه الصيام إلى كونه شخص ماذا؟ مفطر. وهذا الإفطار هو وقع بماذا؟ إما باختياره هو كالسفر، وإما وقع بغير اختياره كالجنون أو المرض الذي يباح له ماذا؟ الفطر. فهنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة. مذهب الشافعية أيها الإخوة، وأشار النووي إليها في كتابه الروضة وغير ذلك وغيرها، قال أنه لا كفارة عليه، أنه لا كفارة عليه. قالوا العبرة في اليوم بتمامه، وقد طرأ عليه ما يستبيح به الرخصة، قالوا كالجنون والمرض. يعني فهمتم هذا القول؟ هذا القول يقول العبرة بتمام اليوم، اليوم بأكمله هو لم يستكمله صائم حتى نحن نلزمه بالكفارة، وقع منه الجماع ثم شاء الله أن يجن، فنحن بعد جنونه أصبح مفطر، فلماذا نلزمه بفعل وقع منه قبل ماذا؟ قبل فطره. القول الثاني أيها الإخوة، وهو مذهب المالكية والحنابلة والحنفية كذلك، وعزاه جمع من العلماء إلى جمهور أهل العلم، قالوا نلزمه بالكفارة. ما السبب؟ قالوا إن الإخلال وقع منه والانتهاك في وقت معتبر شرعا كونه صائم، والعذر الذي طرأ عليه لا يعفيه من الحق الثابت في ذمته من الله عز وجل، وهو كونه ماذا؟ وهو كونه يعني يلزم بالكفارة. ولذلك بعض العلماء قالوا لو فتح الباب أصلا على مصراعي لأصبح كل واحد يأتي يجامع زوجته يريد أن يفر من صيام شهرين، أخذ تذكرة طار على أقرب دولة، راح حتى عمانني ورجع، قال والله أنا يا جماعة مسافر، بس الجماع من المقاع والنهار، لكني أصبحت الآن طرأ علي ما أجاز لي الفتر، فلا كفارة علي. وهنا قاعدة أيها الإخوة، يعني أنا أريد أشيركم إليها، وهي قاعدة طريان العذر عند الفقهاء، متى يعتبر ومتى لا يعتبر، وهل العبرة بالحال والابتداء أم أن العبرة بالانتهاء. هذه مسألة لها قاعدة، هذه لها أمثلة في المعاملات ولها أمثلة في العبادات. من أمثلتها في المعاملات، قال لو جاء الشهود وشهدوا على رؤية حقيقة الزنا ثم حصل جنون من أحدهم أو حصل من أحدهم طارئ، يمنع ماذا؟ يمنع استكمال الشهادة. فهل العبرة في بدايتها أم العبرة ماذا؟ في نهايتها. على قول الشافعية العبرة بالمنتهى، لكن على قول الجمهور العبرة بالابتداء، ما دام أن الشهادة وقعت في وقت معتبر شرعا استكمال العقل والشروط، نحن لا نلتفت ماذا؟ لا نلتفت إلى ما دون ذلك. وهناك قول آخر أيها الإخوة وهو مشهور عند الإمام أحمد، يرون لا، يقولون إن الشهادة لا بد أن تستمر وأن تبقى وأن لا يطرأ عليها أي طارئ إلى استكمال إقامة ماذا؟ الحد. والله يطيل في أعمالنا أن نصل إلى باب الحدود ونفصل في هذه القضية، وأنتم يعني ما رأيكم في القضية؟ إلى أي القولين تميلون؟ أو يعني شو الذي يظهر لكم؟ أن نعم طيب، وفي مسألة الشهادة والحدود أحد عند وجهة رأي أخرى. عموما العبرة أيها الإخوة هنا في الابتداء وليس العبرة في الانتهاء، فمدام أنه ابتدأ يومه بالجماع يلزم به، والجنون هذا أمر طارئ لا يعفيه، أو المرض أو السفر لا يعفيه من ماذا؟ من المطالبة به هو أو على وليه إن كان الأمر لا يتعلق به. قال ولا يجب الجماع بغير، ولا يجب الكفارة أو ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، هذا أشرنا إليه سابقا، وهنا المصنف رحمه الله فصلها فقال إن الكفارة مختصة بالجماع في صيام شهر رمضان، فلا كفارة أيها الإخوة في يعني غير رمضان، كما لا كفارة كذلك في النفل، ولا كفارة في النذور، ولا كفارة في الأيمان، ولا كفارة في غيرها من شهر يعني باقي شهور العام. هنا المسألة اختلف أهل العلم فيها، القول وهو قول الشافعية والحنابلة لا يرون القياس في هذه المسألة أصلا، ويقولون على أن النص جاء ب شهر خاص وواقعة خاصة وحالة خاصة. الرجل قال جامعت أهلي في ماذا؟ في رمضان، فدل على أن اختصاص الحكم هذا برمضان، كونه له يعني حرمة وله مكانة خاصة. ثانيا قالوا إن غير شهر رمضان هو أمير نفسه، فصيام النفل هو أمير نفسه، صيام الكفارات والنذور هي موسعة وليست ماذا؟ وليست مضيقة. وإن كان بعض العلماء يرون على أن العبادة إذا شرعت فيها فإنها تتحول من مستحبة إلى واجبة، مسألة ماذا؟ أخرى. القول الثاني ومذهب الحنفية والمالكية يرون القياس، لأن العلة عندهم انتهاك الحرمة بغض النظر هي في رمضان أو في غير رمضان، فعلى ذلك قالوا في الكفارات والقضاء والنذور وغيرها، قالوا كذلك يجب فيها ماذا؟ يجب فيها يعني الكفارة. بل إنهم وسعوا، قالوا إن القضية لا تختص أصلا بالجماع، فلو وقع منه مفاخذة أو وقع منه استمناء أو وقع منه يعني مباشرة لزوجته بما دون العلاج، قالوا يجب عليه ماذا؟ الكفارة. ونحن نقول قاعدة شرعية عظيمة، الأصل براءة من الذمة، فلا يطالب بالكفارة إلا بما دل الدليل عليه. قال وهي عتق رقبة، فإن لم يجد، قال وهي عتق رقبة. نأتي المسألة الأولى، قال وهي عتق رقبة. المسألة الأولى عتق الرقبة أيها الإخوة اشترط جمع من أهل العلم فيها الإيمان، وذلك لتقييد الإطلاق الذي جاء في الآية الذي جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة وسكت. فجمع من أهل العلم يرون أن المطلق هنا يقيد بكفارة القتل، فيشترط في كون هذه الكفارة ماذا؟ أو هذه الرقبة مؤمنة. ومن أهل العلم من يرى أن يبقى العموم على عمومه أو الإطلاق على إطلاقه، فسواء أطلق أو أعتق رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة الحكم في ذلك سواء. المسألة الثانية قوله فإن لم أجد، اختلف أهل العلم هل الكفارة على التخيير أو أنها على الترتيب، فجماهير العلماء على أنها على الترتيب لقوله فإن لم أجد، قال اعتق رقبة، قال إن لم أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال فإن لم أجد، قال اطعم 60 ماذا؟ مسكينا. فهنا أيها الإخوة قالوا هذا يدل على وجوب الترتيب، وهو الصحيح أيها الإخوة أن كفارة جماع شهر رمضان هي على الترتيب وليست على التأخير. قول الثاني من يرى أنها على التخيير وهو خلاف الصواب. المسألة الثالثة إطعام أو صيام الشهرين المتتابعين. صيام الشهرين أيها الأخوة له عند العلماء أكثر من صورة. الصورة الأولى أن يبتدئ الصيام من أول الشهر، يعني في اليوم الواحد من شهر مثلا جمادى الأولى ابتدأ هو ماذا؟ الصيام. ففي هذه الحالة العلماء يقولون الشهرين المتتابعين لا ينظر فيها للعدد، لأن الشهر قد يكون ناقص وقد يكون ماذا؟ كامل. إنما ينظر فيها إلى استكمال الشهر، فالشهر يطلق عليه القمر على ما كان كاملا وناقصا، فلا نقول شهر من 30 يوم لو كان بالإنجليزي أو بلا، نعم نعم الشهر قد 30 و 31، أنت تستكمل شهر بأكمل من 1 إلى 31 أو من 1 إلى 30. أما في الشهور القمرية فقد يكون الشهر ناقصا أو كاملا، فينظر إلى الشهر بأكمله. على ذلك قد يصوم هو 59 يوم وقد يصوم ماذا؟ 60 يوم، وهذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يبتدئ العد في أثناء الشهر من أوسطه، فهنا العلماء يقولون ينظر في الشهرين المتتابعين وصول الصيام إلى ماذا؟ إلى اليوم نفسه من بعد ماذا؟ من بعد دخول شهرين عليه، ولا ينظر كذلك إلى الزيادة ولا إلى النقص، فأنت تنظر إلى ابتداء اليوم الذي ابتدأت فيه. فمثلا إذا ابتدأت في اليوم العاشر لا بد أن تنتهي في اليوم العاشر من ماذا؟ من يعني من بعد شهرين متتابعين. أهل العلم يا أخوة تكلموا على قضية التتابع وماذا يقطع التتابع وماذا يقطع التتابع، لا أريد أن أدخلكم في مسائل فرعية كثيرة، لكن من باب الفائدة الصوم الواجب كأيام العيد وأيام يعني أو الصوم الذي يجب الفطر فيه كأيام العيد ونحو ذلك هذه لا تقطع التتابع على صحيح من أقوال العلماء. مسألة الرابعة إطعام 60 مسكينة، قيل مد حنطة وقيل نصف صاع من الطعام، والاستطاعة هنا قيدها العلماء بعدم المرض بالمرض أو بعجز يمنع القدرة على الصيام. هو هذا الرجل كان له حالة خاصة، قال رسول الله هل أهلكني ما أهلكني فيه إلا الصيام، ما أستطيع صوم شهرين ماذا متتابعين، لأن الذي أوقعني أصلا في الجماع هو ماذا الصيام. وهنا العلماء مختلفين أيها الإخوة، هل هذه حالة تختص بالرجل أم أنها عامة؟ لو وجد رجل لا يستطيع أن يصوم شهرين لعدم قدرته من الصبر على زوجته، فهل يلحق بهذا الرجل أم لها؟ ما رأيكم يا شباب؟ شوي نشطكم. نبدأ باليمين أو باليسار؟ شو رأيكم يا شباب؟ هل هذا الحكم؟ تفضل شيخ عبد الله أو شيخ حامد. كيف كلام؟ أنا فهمت السؤال، أنا أقصد لو جاء رجل وحصل منه جماع أثناء شهر رمضان ووصل إلى المفتي قال اعتق رقبه، قال والله يا أخي ما في رقبه بالزمن، قال صم شهرين متتابعين، قال أنا ما أستطيع الصيام. ليش؟ قال ما أقدر أصبر على زوجتي، قال هل أوقعني بهذا الأمر إلا ماذا إلا الصيام. فهل الحكم هنا يستطيع القاضي أن يعفيه فعلا فينتقل إلى الإطعام، أم أن هذه مسألة خاصة بهذا الرجل؟ سلم سكت عنه قال لا خلاص أنت لا تستطيع أطعم ماذا 60 مسكينة. لا مو بهذا السؤال، السؤالي أنا هو لا يستطيع الصيام، الصيام عدم الاستطاعة فيه إما لمرض ينتقل من الصيام إلى ماذا إلى الإطعام، لكن لابد أولا أن يبدأ عتق الرقبة، ما في أثناء زمن الرقبة ينتقل إلى الصيام. قال له صم، قال يا أخي ما أقدر أصوم. ليش ما تقدر؟ قال ما أصبر على زوجتي، أنا هل وقعني في هذا الموضوع إلا ماذا الصيام. فهذا الرجل عندما قال هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطعم، إذن انتقل من الصيام إلى الإطعام. هل هذا مختص بالرجل هذا أم أن أي رجل لو كانت عنده نفس الحالة هذه أيضا يعفيه الإمام أو المفتي أو من ينبأ؟ واضح السؤال؟ أي نفس الرجل نفس الحالة. يعني لو جاء رجل قوي الشهوة ونقول له لا صوم حتى لو هذا تفضل شيء. الأصل أحسن دليل خاص بس هذه حالة خاصة جاءت. أقول لك هذه المسألة يعني حالة خاصة يعني فهمت كيف؟ ولكنه حكم. عموما أيها الإخوة العلماء في أبواب القواعد الفقهية يقعدون في هذه عدة قواعد، يقولون الأصل أو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأيضا يقولون الأصل على أن الحكم يعم إلا إن دل الدليل على ماذا؟ على التخصيص. فهذا الرجل كانت عنده شهوة قوية لا يملك ماذا؟ لا يملك نفسه. فالعلماء قالوا من كان في مثل حالة الرجل أيضا له أن ينتقل من الصيام إلى ماذا؟ الإطعام، لأن الحكم ماذا؟ واحد، ولا دليل يدل على اختصاص هذا الحكم بهذا الرجل. لكن من يقرر هذا هو من؟ هو الحاكم أو المفتي أو من ينوب منابه. ليس كل من يدعي هذا الأمر يقيد، إنما يستوثق منه. النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، فلو كان هذا الرجل يكذب لنزل جبريل يبين النبي صلى الله عليه وسلم كذب الرجل، أنه لا ويطيق الصيام لكنه يريد يهرب من الصيام إلى الإطعام. فنحن نقول دعوى الرجل بهذه المسألة تقبل إذا دلت الدلائل أو القرائن القوية عليها. قال فإن لم يجد، طبعا ينتقل إلى الإطعام، إن لم يجد ماذا؟ قال هنا سقطت. إن لم يجد ينتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إذا لم يجد الإطعام تسقط عنه ماذا؟ تسقط عنه يعني المطالبة بالكفارة. العلماء هنا اختلفوا أيها الإخوة، هل الكفارة فعلا تسقط أم لا؟ ما السبب في خلافهم؟ قالوا السبب في الخلاف أيها الإخوة أن الرجل عجزه ليس مستمر في غالب الأحوال. يعني أنت الآن لا تملك، ما تكفر، غدا ممكن تملك. أنت الآن فقير، غدا تنتقل إلى كونك ماذا؟ غني وتملك. على ذلك قال جمهور العلماء على أن الكفارة أصلا لا تسقط، تبقى حقا في الذمة إلى أن يغتني الرجل، ثم ينتقل بعد ذلك إلى كونه ماذا؟ إلى كونه مطالب فيه. ولذلك اختلفوا فيها على قولين، أنها تسقط، ودليل السقوط هذا هو حديث هذا الرجل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطعم 60 مسكينا، قال على أفقر مني يا رسول الله. عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بصاع من التمر قال على خذ بها فتصدق بها، فقال على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لحال هذا الرجل، كيف أنه جاء في البداية يشتكي ثم أصبح أو أمسى يريد أن يطلب الصدقة عليه. قول الثاني وهذا قول الجمهور أنها لا تسقط بل تبقى حقا في الذمة كسائر المكفرات. وقالوا إن هذا خاص بهذا الرجل عندما أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والصحيح أنها ليست خاصة بالرجل، فكل من كان في مثل حالة الرجل لا يستطيع أن يطعم رقبة ولا يستطيع الصيام وليس عنده ما يطعم أن يعني تسقط عنه يعني الكفارة. طبعا نقف إلى هنا أيها الإخوة، لأن هذا الباب باب مستقل، وهو باب ما يكره ويستحب للصائم وحكم ماذا؟ القضاء. أحد لدي سؤال استفسار؟ تفضل تفضل. لا، هو لأنه كفر في الكفارة الأولى، فقالوا أنه مدام كفر في الأولى أصبح بريء للذمة، ليس عليه أي كفارة، فلما كرر الجماع ناسب أن يطالب بكفارة أخرى. هو لو لم يكفر لا إشكال عندهم، الإشكال أنه يجامع ثم يكفر، فأصبحت ذمته خالية من أي مطالبة. فلما كرر الجماع هو كرره بعد أن حصل منه تكفير، فتوجه خطاب الشارع إليه بكفارة أخرى، وعلى ذلك قالوا يلزم كفارة أخرى. لكن الصحيح من أقوال العلماء سواء كفر أو لم يكفر لا يلزم إلا بكفارة ماذا؟ واحدة. لأنه هنا مسألة مهمة، هو لما جامع في بداية اليوم أصبح مفطر أصلا. على فكرة أيها الإخوة، من يرى بأن المجامع يمسك بقية نهار رمضان، هذا ليس لا يترتب عليه حكم أنه صائم. يعني هو لو جامع في بداية نهار رمضان فهو مفطر أصلا، وإلزامه بالصيام عند جمع من العلماء لا يخرجه من كونه مفطرا. فهموا هذه ماذا؟ هذه القضية. على ذلك لا تلزمه إلا كفارة واحدة على الصحيح. واضح أم لا؟ هو لكن صار معذور، هم فكرتهم، فهمت الفكرة؟ هو جامع في نهار رمضان لكن طرأ عليه جنون أو طرأ عليه مرض، والله سبحانه وتعالى رخص عن ماذا؟ عن المسافر، رخص عن المجنون، ليس مكلف. وكذلك من سافر فإنه مرخص له الفطر، وكذلك من وقع منه جنون يعفى عن ماذا؟ عن الصيام. فقالوا إن اليوم يختم عليه وهو ماذا؟ وهو معذور. فما وقع منه من الجماع ينظر فيه إلى نهاية اليوم أنه معذور، فيعفى ماذا؟ نهائيا عن هذا. بالنسبة للمجنون قالوا أنه أصلا أصبح غير مكلف، فعلى أي أساس نحن نلزمه بالكفارة وهو غير مكلف؟ أما الطرف الآخر يقولون لا، الكفارة تبقى حق ودين ليس عليه على ذويه وعلى أهله. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. على ذلك يلزمونه ماذا؟ يلزمون الولي بالكفارة. فهم هذه نظرتهم، ينظرون إلى نهاية اليوم لا ينظرون إلى ابتداء الفعل منهم، وهذا طبعا قول مرجوح ليس بصحيح.
يعني شيخنا إذا جامع وسافر الأرجح الحين ما عليه كفارة؟
لا، الأرجح أن عليه الكفارة. وكذلك لو جامع ثم طرأ عليه المرض عليه الكفارة. نحن ننظر إلى فعله في بداية النهار لا ننظر إلى ما طرأ عليه.
ثم بعد ساعة جامع يقول كان خلاص مدامني أفطرت صرت مفطر، فهني الحالة كيف شغلنا؟
أفطر قصدك متعمد؟
متعمد.
إيه نعم، إذا أكل متعمد فله الجماع خلاص أصبح مفطر. ما الإشكالية في هذا الموضوع؟
هني شغلنا ما عليه كفارة.
منو؟ لا ليس ما عليه كفارة، طبيعي لأنه وقع منه الإفطار، ما أصبح حكم صائم أصلا. فأنت تلزمه على أي أساس تلزمه بالكفارة؟ نحن نلزم بالكفارة لمن تلبس بالصيام فقط. أما من كان مفطر سواء فطره كان بتعمد منه أو كان فطره لعذر شرعي، يعني المسافر شرعا يعذر فله الجماع. الشخص إذا كان مريض ومرضه مما يرخص له الصيام، بعد ذلك أحس بنشاط في جسده فجامع، هو أصلا أفطر في بداية اليوم، فلا معنى أنك تمنعه من ماذا؟ من الجماع. لكن لو كان صائم هنا قضية ماذا؟ هنا الإشكالية. الله حبله وفق الله الجميل محبه الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله من عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وسلم.